بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، وهذا يتكرر كثيرا، وهو سعيد بن من؟ سعيد بن من؟ سعيد بن الحكم بن أبي مريم الجمحي مولاهم، وهو ثقة ثبت فقيه من أهل البصرة، ينسب إلى جده. قال: أخبرنا محمد بن جعفر، وهو محمد بن جعفر بن أبي كثير المدني، وهو ثقة، وله أخ ما اسم أخيه إسماعيل، وهو أكبر منه، أكبر من إسماعيل. وإذا كان السند مدني فمحمد بن جعفر هو ابن من؟ ابن أبي كثير، نعم. وإذا كان السند بصري فمحمد بن جعفر من هو؟ غندر ربيب شعبة في هذه الطبقة. قال: أخبرني شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر. وشريك ابن عبد الله ابن أبي نمر صدوق يخطئ، وقد أنكر عليه حديث الإسراء والمعراج، أنكرت عليه ألفاظ في هذا الحديث، والحديث متفق عليه، إلا أنه وهم فيه شريك. ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أنه أخطأ في نحو 10 مواضع من حديث الإسراء والمعراج، ومنها تعداد الإسراء، ومنها تحديد مواقع الأنبياء ونحو ذلك مذكورة في ذلك الموضع، ومنها أن الإسراء كان مناما ولم يكن يقظة. وهناك شريك بن عبد الله النخعي، وهو ضعيف، شريك القاضي سيء الحفظ، تولى القضاء فساء حفظه. قال: عن كريب، وهو كريب مولى بن عباس، وهو ثقة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة، وهي ميمونة بنت الحارث، فتحدث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أهله ساعة ثم رقد. فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قام فتوضأ واستنى فصلى 11 ركعة. وفي بعض الروايات أنه توضأ فأحسن الوضوء، وفي رواية وأسبغ الوضوء. ثم أذن بلال فصلى 2 ركعة ثم خرج فصلى الصبح. وهذا الحديث رواه هنا مختصرا، وإلا فإنه قد ذكره البخاري رحمه الله تعالى في أبواب الوتر مطولا، وهو حديث متفق عليه. وفيه من الفوائد: أولا، قراءة هذه الآيات في آخر الليل عند النظر إلى السماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء فقرأ هذه الآيات. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لقد أنزلت علي هذه الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. والحديث عند ابن حبان وهو حديث صحيح. ثم قرأ هذه الآيات إلى آخرها. وفيه ذكاء ابن عباس رضي الله عنه وحرصه وفطنته، فإنه في تلك الليلة لم يكن كبقية الأطفال الذين إذا ذهب أحدهم إلى زيارة بعض أقاربه ينام ولا يسأل عن شيء. فابن عباس في هذه الليلة استفاد كثيرا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما ذكره ابن عباس واستفاده هو أن السمر مع الأهل والتحدث معهم ليس بممنوع، وأن قوله عليه الصلاة والسلام أو قول أبي جحيفة كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها أي بعد العشاء إنما في الحديث الذي لا فائدة فيه أو ربما يشغله عن قيام الليل وعن صلاة الفجر. فأما إن كان في أمر مهم أو لا بد منه كالعلم أو مسامرة الضيف أو السمر مع الأهل فقد بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، ومنه هذا الحديث: تحدث مع أهله ساعة، بمعنى أنه لم ينم مباشرة بعد صلاة العشاء، الحديث بعد العشاء جائز لهذه الحاجة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الثلث الأخير من الليل مع جواز أن يصلي من الليل في أوله وفي وسطه وفي آخره، ولكنه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه كما جاء ذلك في صحيح البخاري ومسلم. ومن الفوائد أيضا أنه يستحب استعمال السواك قبل الطهارة وقبل الصلاة. قال: فتوضأ واستن فصلى. وقد جاء في ذلك الأحاديث الكثيرة التي تحث على ذلك: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة أو عند كل صلاة، وفي رواية مع كل وضوء وضوء. ومما نستفيده مما نقله ابن عباس في هذه الليلة أن صلاة الليل لا تزيد على 11 ركعة، فإن زاد فركعتين كما في حديث ابن عباس الآخر وهو في الصحيحين أنه صلى 13، سواء كان في رمضان أو في غيره، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. والزيادة على هذا مخالف للسنة ولا ينبغي مخالفة السنة، وهذا يعتبر أكثر الوتر، فإن صلى أقل من ذلك فإنه جائز، فيوتر بثلاث بخمس بسبع بتسع، ويجوز له أن يوتر بركعة وخاصة إذا احتاج إلى ذلك. فقد ثبت في صحيح البخاري عن معاوية رضي الله عنه أنه كان يصلي ركعة من الوتر، فقال ابن عباس عندما سئل عن ذلك: إنه فقيه. والحديث في صحيح الإمام البخاري، وهذا يحمل على من ضاق عليه الوقت ولم يجد وقتا لصلاة الليل أو صلاة الوتر إلا أن يصلي ركعة فيصلي ركعة. ثم فيه أيضا مما نقله ابن عباس أن صلاة الرواتب الأفضل فيها أن تكون في البيت كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعلها، ولهذا قال: صلى ركعتين ثم خرج، معناه أنه صلاها في البيت قبل أن يخرج. فصلاة الراتبة الأفضل فيها أن تكون في البيت، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، متفق عليه، عن زيد بن أرقم. ولا مانع أن يجمع بين هذا في الفجر وبين أن يعجل ليدرك الصف الأول، وإذا تعارض هذا مع هذا فالعمل بالسنة أولى. إذا صليت الراتبة في البيت لا تدرك الصف الأول، فأيهما أولى؟ أن تذهب إلى الصف الأول قبل الأذان أو مع الأذان وتصلي في المسجد، أو تصلي في البيت ولو فاتك الصف الأول؟ الأولى أن تجمع بين الأمرين إذا استطعت، وخصوصا في كثير من مساجد المسلمين التي يزهد الناس في المسابقة إليها، فلو جئت عند إقامة الصلاة ربما تجد مكانا في الصف الأول، إلا في دور السنة والحديث وعند طلبة العلم الذي ربما يتسابق كثير منهم على الصف الأول. فيجمع بين الأمرين: أول ما يؤذن المؤذن يصلي ركعتين خفيفتين كما جاء في حديث عائشة، ثم ينطلق إلى المسجد فيدرك الصف الأول إن شاء الله تعالى. وهذا كما سمعت يدل على ذكاء ابن عباس وحفظه، وأنه تتبع أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وراقب ما يقوله ويفعله في تلك الليلة، ونقل هذا الخير الكثير للأمة من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم نعم. أفضل صلاة المرء في البيت إلى المكتوبة، زيد من؟ زيد بن ثابت. طيب أنا قلت زيد بن أرقم. طيب زيد بن ثابت أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. نعم. والجمع بين قوله صلى 11 ركعة وفي حديث ابن عباس في رواية أخرى في الصحيحين أنه صلى من الليل 13 ركعة يحمل على أنه زاد ركعتين افتتح بها، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين كما في حديث زيد بن خالد الجهني في صحيح مسلم وفي حديث عائشة وفي حديث أبي هريرة، فيحمل على أنها من الاستفتاح يصلي ركعتين فتكون 13. قال بعضهم هي راتبة العشاء وهذا لا دليل عليه، وقال بعضهم بل هي راتبة الفجر وهذا أيضا يحتاج إلى دليل، ولكن لعلها من صلاة الليل مما كان يستفتح به.